حينئذ يجب إقبال الفتن لأنه وجد سبب الوجود. نعم.
لكن لو أخرها
لو
أخرها
لو أخرها فهو آثم.
لا لو أخرها بدون يعني يتمكن المطلع
إذن إيش؟
يعني ما تمكن منها
يعني لا أخرها لعذر.
نعم.
ما أخرها لعذر ثم عليه. اليوم من طول الفتح اليوم الشرعي من طول الفتح. أما في اللغة فإن اليوم مطلق على ما بعد طلوع الفجر وعلى ما بعد طلوع الفجر. في خلاف قاموس سفر خلاف في النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. نعم. يحتج إليها إذا كفرها الإحرام يعني إذا كفرها ومرات إلى السبب الذي تجدون
ومنها صيام التمتع والقران فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انحساره ولنا رواية
فأما الهدي
فأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انحساره ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر بمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر. وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح.
طيب فاهمين هذه المسألة؟ أما فهمتها المتنفع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا رجل أحرم بالعمرة متمتعا بغير حج وجد سبب الوجود وهو البداء بالإحرام بالعمرة. نعم متمتعا بغير حج الواجب الهدي أو الصيام. فهل يجوز أن نذبح الهدي الآن لوجود سبب الوجود أو لا يجوز؟ نعم يقول إن أبا الخطاب في انتصاره الفضل لا وكان يجوز بناء على القائد. فيجوز أن نذبح الهدي قبل المريض من يوم يحمد العمرة. نعم يجوز ذلك لأنه وجد سبب الوجود. نعم وفيه يقول رواية لنا يقول فيه رواية أن أحمد أنه إذا قدم بهديه قبل العصر يعني إذا قدم مكة في آخر القرن ومعه هدي أنه يجوز ذبحه ولو قبل أيام النحر. العلة السبب موجود لكن العلة المشقة مشقة من مراعاة هذا الهدي إلى يوم العيد في أكثر من عشرة أيام يعني فيشق عليه فيجوز من أجل المشقة. هذا قول ثاني غير اللي عند أبي الخطاب. المذهب وهو القول الثالث أنه لا يجوز في الهدي إلا يوم العيد مطلقا حتى لو قدم به في شوال يجب ينتظر إلى يوم العيد. أفهمتم الآن؟ هذا بالنسبة للهدي. بالنسبة للصوم إذا كان الإنسان عارف مستقيم ما عنده مال وأن الواجب عليه الصوم فهل يجوز أن يصوم من يوم يحرم بالعمرة ولا ما يجوز؟ نعم يقول يجوز لأن يجوز لأنه قدمه بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود. بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود فالصيام جائز حتى على المذهب الحنابلة ويفرقون بينه وبين الهدي، لأن الهدي جعل الشارع له وقتا محددا لا يجوز تقديمه عليه، وأما الصيام فلم يجعل له وقتا إلا أنه في الحج، وهذا الرجل من يوم أحرم بالعمرة وقد دخل في الحج.
أي
في الصيام في الهدي. أي نعم المذهب يفرق بين الهدي والصيام، يقول الهدي ما يجوز إلا في أيام النحر لأن الشارع حدد الوقت، وأما الصيام فيجوز من يوم يحرم بالعمرة بوجود الدبل. ومذهب الشافعي كما تعلمون يجوز أن يذبح الهدي قبل الخروج إلى منى، يجوزون ذلك، وقد أفتى به كثير من الناس بالحجاج بواسطة أنه في منى طبيعة الهدايا. نعم فقال يجوز أن الإنسان يقدم، وهذا كما رأيتم الآن في مذهب الإمام أحمد في ثلاثة أقوال في مذهب الهدي. قول أنه يجوز كما يجوز الصيام من يوم يحرم بالعمرة ولو في العشر في عشر ذي الحجة. وقول آخر يجوز إن كان قبل العشر لمشقة الحجر ومراعاة. وقول ثالث أنه ما يجوز إلا في أيام النحر وهو المذهب، وهذا هو الصحيح، صحيح أنه ما يجوز قبل أيام النحر. والدليل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وتمنى أن يكون قد اعتمر، وقال لو استقبلت من أمري ما تصدر ما صرت الهدي ولا بعت عمرة. لو كان الهدي يجوز أن يذبح قبل قبلين النحر لذبحه الرسول عليه الصلاة والسلام ليتحلل، يعني قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل أيام النحر لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يحرم أصحابه ويكون ذلك أبلغ اطمئنانهم وشراء سجودهم بهذا الحكم.
على هذا كل الشروط
الفاعلة تكون هذه خرجت من الفاعلة لوجود المال، لوجود المال. على أنك عند التأمل يا أخوانا ماذا؟ الحقيقة أن سبب الوجود مهم مجرد الإحرام بالعمرة، سبب الوجود هو التحلل من العمرة، لأنه ما أصدق عليك أنك تمتعت إلا إذا حللت، صدق عليك أنك تمتعت بالعمرة إلى الحج، لأن معنى من تمتع بالعمرة إلى الحج يعني من تمتع بسبب العمرة بما أحل الله له من مخلوقات الإحرام إلى الحج، هذا معنى الآية. لأن الإنسان لو أحرم بالحج من أول ما يأتي إلى الميقات وش يبقى؟ يبقى محرما إلى يوم العيد، وهذا ما في تمثل، ما في تمثل. ومن أجل هذه العلة ذهب بعض أهل العلم إلى أن القارن ليس عليه هدي، القارن ليس عليه هدي، قالوا لأن القارن ما تمتع بالعمرة، الله يقول من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا القارن متى يحل؟ يوم النحر، القارن يبقى في إحرامه إلى يوم النحر، قالوا فهذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج. نعم، ولكن جمهور أهل العلم ومنهم العلم الأربعة على أن القارن كالمتمتع في وجود الحج، وعلّل ذلك بأنه أسقط أحد السفرين حيث جمع بين العمرة والحج، وكان لو لم يجمع لكان يلزمه سفر بالعمرة وسفر بالحج، فيرون أن مناط الحكم وسقوط السفرين سقوط أحد السفرين سقوط أحد السفرين. وهذه العلة قد يناقش فيها الإنسان، لأنهم يقولون لو أن الرجل أحرم بالحج مفردا ثم أتى بالعمرة بعده يجب عليه الهدي ولا ما يجب؟ أحرم بالحج مفردا ثم أتى بالعمرة بعده عليه هدي ولا لا؟ ما عليه هدي مع أنه سقط عنه أحد السفرين. نعم، فالعلة التي تعلموا بها فيها نظر من وجهين، أولا أنها منقوضة بالمفرد إذا أتى بالعمرة بعد الحج، والثاني أنها خلاف ظاهر القرآن، لأنه يقول من تمتع بالعمرة عمرة كاملة إلى الحج وما استثنى من هذا، ولكن لا شك أن رأي الجمهور أحوط وأولى بالاتباع ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومعه هدي. الرسول كان قارنا ولكنه قد ساق الهدي. الله
أعلم. نحن إن شاء الله مريض فلله علي أن حصلت حقيقته وله أن يتصدق بالحال. ذكره ابن حكيم في سنن ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقييمه على شرط وجود بعد وجود سببه من غير عبادة والإبراء من الدية بعد الدين كالإبراء من الدية بين الجناية والموت. وأما الاعتكاف ففيه روايتان وتتوفية المضمون عنه للضامن
الضامن الدين
بعد الزمان والأداء
وتوفية المضمون
عنه للضامن الدين بين الزمان والأداء فيه وجهان. فعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع فيه روايتان. فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع. وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه المنصوص عن أحمد أنه لا يفع وشبهه في موضع للعفو عن الشفعة. فخرج الشيخ مجلسي في تعليق على الجباية على روايتين وفي إيداء المتابع ربع الكتابة بعد عقلها وفي إيتاء المكاسب ربع الكتابة بعد عقلها وقبل كمال الأداء وهو ذاك.
طيب خلاصة هذا الحال ما سبق أن الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود خصم جائز ولا جائز. أما قبل وجود السبب فليس بجائز. وأما بعد وجود الشرط فهو جائز من باب أولى. نعم قال يجب لك أن يعمل واجب. فرجل مثل قال أنا أريد أن أحرص على أن لا أدخل على باب فلان وبكسر الآن قبل حرص يجوز ولا لا؟ ما يجوز لأنه ما بعد حرص ما بعد يجب السبب. فإن حلف ولم يدخل وقال أريد أن أكسر جاز لأن السبب موجود والشرط ما بعد. وإذا دخل يجوز من باب أولى فلذي بعرف يعني قال الخامسة
لا تعلق بالدخول القاعدة الثانية من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. أحدهما أن يتبين الحال في نفس العبادة لأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل لأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل ولذلك سوى منها إذا سخر بالصوم قبل الحين
ثم حمد وهو مؤمن. قال صاحب المغني لا يجزئه لأن تبين أن الواجب غير ما أتي به غير ما أتى به وإخلاق الأكثر وإخلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه
غير أكثر من الأكثرين
في جسوم حقل أولون
أي هذا عن الجسوم
مخالف لذلك لأنه وإخلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبق منعقدة في التشكير فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الوجه فلم يحكم به الحكم لأن الكفارة حلت. وصرح أبو بكر على الحديث بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة
يقول القاعدة إذا فعل الإنسان العبادة قبل أن تجب عليه ثم تغير حال هذا الرجل بحيث لو فعل ما عز له يقتل الرجل لم يجزه فهل نقول بالعزة أو لا؟ يقول مالك هذا على قسمين. القسم الأول أن يتبين الحلال في نفس العبادة والقسم الثاني أن يتبين الحلال في جهة أخرى. مثال ذلك فيما يتبين الحلال في نفس العبادة رجل قال والله لا أدخل بيت فلان حلف انه ما يدخل بيت فلان حلف اليوم الخميس الموافق 8 من ذي القعدة قال والله لا أدخل بيت فلان بعد يومين تندم وقال ودي أحل اليمين وأنا الآن ما عندي فلوس أكفر إن هذا تكون ثلاث أيام لأن من لم يجد فصيام ثلاث أيام صام ثلاث أيام ثم قدر أنه مات له قريب لا يرثه إلا هو والقريب يملك 10 ملايين ريال كم تكون له الملايين لهذا الرجل الذي صام عن كفارة اليمين ثم دخل البيت هل نقول الآن لما دخل البيت يجب عليه أن يكفر بالمال فيتماسك مكافئ لأنه الآن موسد أو نقول لا يجب عليه لأنه كفر عن يمين في الصيام ما هو شرط الوجوب الحنث ولا اليمين شرط الوجوب اليمين الحنث وسبب الوجوب اليمين الآن الحنث وهو دخول البيت ما حصل إلا ابن مرسل فهل نقول يجب عليك الآن أن تكفر لأنك لو حنث وأنت موسر وجب عليك الإطعام وفي هذا ما يجب يقول مصاحب المغني وهو المصطفى رحمه الله قال ما يجب الصيام لأنه وقت الوجوب ليس من أهل الصيام منه من أهل الإطعام أو العتق من غني وقال الآخرون إنه يجزئه لأنه بصيامه انحلت اليمين فإذا انحلت اليمين ثم حنث صادف الحنث شخصا جريئا مع اليمين وهذا القول الصحيح هذا هو الصحيح لأن الله تعالى سمى ذلك تحلة فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وإذا كان هذا تحلة فإنه يخالف الحنث شخصا جريئا مع الكفار لأنه قد حل التكفير السابق اشرح الآن لنا أين هنا هو لو ما نرحل لو قال لهم أن الآن حلف وأنا ودي أفتك منها لين أنا ودي أفتك على نفس الحر انضغط رحل انضغط مرة يقول كسر الآن ولا أحرج عليك كم حل اليمين نهائي نعم لا ما نجد الآن حتى كان الصيام يعني يصابق آخر الصيام وهو ليس أهل الآن
ومنها إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه فصرح ابن الزعفر ابن الزاغوني في الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم وإفراط الآخرين وخارجه.
الزاغوني
بل وفي كلام بعضهم تصريح به وربما أشعر كلام أحمد بذلك لأن صومه صح فبرئت ذمته به فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من عهدة ذلك. ومنها إذا أجل عن 24 من الهدي 4 أيام ثم نتجت واحد قبل الحول وفيه وجهان أحدهما لا يجزئ ويجب عليه إفراد بنت نخاب والثاني يجزئه عن 20 ويخرج عن الباقي 5 بنت نخاب ويخرج عن الباقي 5 بنت نخاب ولا يقال إنه يجب عليه كاف عن الخمس الزائدة التي لم يؤدي عنها وألا يخرج إلى إيجاب 5 ثياب عن 25. ومنها إذا صلى الصبح في
أرض
ومنها إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ ففي وجوب الإعادة وجهان المنصوص أنه يجب صار القاضي في شرح المعذب خلافه لأن فعل المأمور به في أول الوقت كأنه فعل المأمور
المذهب أربعة في كم فيها من الأدلة؟ أربعة فيها أفضل أربعة فيها وقدت من حول ولدة واحدة فهم؟ 25 ماذا يسمع الآن؟ هل نقول أربعة فيها الزعمية؟ ولا نقول أجل على بنت مخاف؟ يعني تبين أن الواجب بنت مخاف نقول إن المعلف يقول يخرج خمس بنت مخاف خمس بنت مخاض لأن أربعة أخماس بنت مخاض قد أجزع عنها العشرين الأول هذا خمس يخرج عنها خمس بنت مخاض لأن الخمس عشرين فيها بنت مخاض إذا قسمت الواحد على 25 يخرج خمس نعم خمس تقريبا تقريبا إلا بغى يتبع شيء يذبح منه من المخاض ويأخذ يخرج خمسة على الفقراء
فلا اختار القاضي في شرح المذهب خلافه لأنه فعل المأمور به في أول الوقت وصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه في خلاف الصلاة.
الصلاة هي عاقب على تركه مأمور بها ويعاقب على تركها من جهة مو من جهة الله من جهة وليه تدركوهم عليه هذا الأصل لكن الحج ما له يحج وهو صغير بسبع سنين فإذا لا تملك عرشك ما برد أنه تحج ولا قرب نار لا هذا فرق بينهم والصحيح القول الثاني أن الصبي إذا صلى الظهر مثلا ثم بلغ فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة لأنه فعل ما أمر به وهو الصلاة فبدأت ذمته منه. نعم. لا ما هي أبدا. لكن لأنه فرض الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه من لم يبلغ، وهذا يؤمر به ويعاقب عليه يضغط إذا لم يصل. فأصبح الفرض
اسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجل صحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مسائل، منها إذا أجل الزكاة إلى كثير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها، ومنها إذا جمع
يجزيه ولا ما يجزيه؟ لأن الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة، لأنه يدخل في نفس العبادة في شرطه، مثلا من شرط الزكاة أن تصادف محلا، هذا قد تصدق على شخص مسلم أجل الزكاة، وجد إنسان فقير ما له باس عليه ست أشهر ويتم حوله، وقال بعدها الفقير عليه أجل الحاج، فلما أعطاه جاء الحول عند كلام الحول إلى هذا الذي كان معطيه صار غني، يجزئه ولا لا؟ يجزئه، لأن العبادة نفسها ما فيها خلل، الخلل في شرطه أي في الموضع الذي فيها يعطيه، وهذا ما أعلم منه أنا، زكاتي ما فيها خلل. نعم.
منها إذا جمع بين الصلاتين في وقت إلهنا بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجب للناس.
يعيد ولا لا؟ ما يعيد. السبب لأن العبادة وقعت في محلها لأنه يجوز له الجمع على وجه المأمور به، فلا يضر إلا تعيد حاله بعد ذلك. نعم.
منها إذا قصر الصلاتين في السفر في وقت إلهنا ثم قدم قبل دخول وقت الثاني.
يجزئه ولا ما يجزئه؟ جمع بين الظهر والعصر وهو في السفر ووصل إلى البلد قبل دخول العصر، يلزمه أن يصلي العصر ولا لا؟ ما يلزمه لأنه بدأ ذمته. ولكن هنا سؤال، هل يقال إن له أن يجمع وهو يعرف أن يصلي في البلد قبل العصر؟ نعم نقول له ذلك، لكن الأفضل أن لا يجمع ما دام يعرف أن يصلي قبل دخول الوقت الثاني فلا يجمع، إنما لو جمع فلا حرج عليه لأنه ما زال في سفر. ومثل ذلك لو علم أنه بيحصل في آخر الصلاة في آخر الوقت وأراد أن يصلي في السفر ويحصل يقول لا حرج عليه.
القاعدة الثالثة، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بها
في آخرة في آخرة
ثم تبين بأثرة
من عندكم بأثرة ما في نفع وفيها ما في شيء ما في نفع ولا نكتب حروف هذا يدرون الأشياء ما هم نعم ما في فين قط فين قط أنا عندي فيه وأنتم
فيه عندنا مكتوب فيه صفحة
وش صفحة
مكتوب فيه صفحة
ثم تبين فيه
في أخرى
أخرى
أنا أراد أن أرجو أن أفعل
الحمد لله
ثم تبين اقرأ
ثم تبين بأخرى أن الرجل كان غيره
في أخرى يعني في مؤخر الأمر في مؤخر لما في أخرى حاطة إلى أسلم خلاص
ثم تبين بأثرة أن الواجب كان غيرها
فإنه يجزئ، ولذلك صور منها إذا أحج المحظوظ عن نفسه ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته، لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور. ومنها
وراء ما عندهم إن حال ما غيرنا واضح واضح. هل تنظر يعني على الموافقة من بعضهم ولا لا؟ طيب أحج المعروف، المعروف هو اللي ما يستطيع أن يحج، وأحج يعني نوب عنه أن يحج ثم برئ، فإنه يجزئه. واضح؟ ان تضيعها ما يحتج عنه، يعني لان المعروف والذي فيه مرض لا يضره. لا هم كل نحاس حتى ان كان صحيح ما يمكن المهم اذا قال الناس اذا قال الاطباء او كان في عرف الناس هذا المرض من الأمراض التي ما أرجع بروحها كالسرطان وكالسل في الزمن السابق وما أشبه ذلك، فإنه نقول حل حج حج عنه. فإذا حج عنه ثم بعد ذلك أبرأه الله حج وحج. لا مطلقا، لكن المعرفة يقول لا سيما، يعني هذا يكون من باب أولى. إذا قيل أنه
لا ينزل من بأخرى حتى يرى
إذا كان لا أجبه أن الذي احتمال يؤثره لما نعلم بأن بعض العلماء يقول إن الحج لا يجب على الفور، إن يزود بعد الحج وثنيه هم بغي تخلوه إلى بعد عشر سنين، وهذا غير صحيح، فهم يجب على الفور.
منها إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام للإياس من برده ثم الروبي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم. ومنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفع، فإنها تعتدي عندنا سنة، فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به. ومنها إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الإمام، فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام. وأما ما حكي عن أبي بكر أنه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الإمام فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل، وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب
أنا عندي وأنها تجب وأنها تجب عليه الإعادة. أنها
تجب
لا تجب عليه وأنه تجب الإعادة لتبيننا. أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة. لا حتى عليه.
تجب عليه.
نعم.
في تبيننا أن الواجب عليه الجمعة. وليس هذا مقصد أبي بكر. فإنه صرح بمقصده وهو أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يكثر بفعل الجمعة من الإمام، فما لا يكثر وقت الذبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الإمام.
انه
انتظر بالاخر
ومن ذلك إلى عبد الزكاة غلام يظنه كثيرا فقال إنه غني فإنها تسقط على أصح روايتين. ومنها إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى
السجود. يعني نصح السنة دعم.
منها إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى الكل ثم تبين الخطا فانه لا إعادة على الصحيح. منها إذا حكم الحاكم
لكن بالاجتهاد ما بالتحري لابد يكون عنده علم في علامات القبلة فالذهب ثم أخطأ. أما لو قام تجريد في البلد ثم صلى ضامن ان هذه القبله ثم تبين انها ليست القبله سال الاله لان البلد ليس محلا للاجتهاد يمكنه ان يسال او يقضي ان يسال وينظر.
منها اذا حكم الحاكم بشهاده عن ليله الله ان تبين في الصدمات ففي الوقت روايتين صدح ابن حكيم في الحنون عدنا جديد من الحافظ في كتاب الخير من خلافه والعالمين لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد والمشهور النقض لتعلق الحق غير به. واما اذا اصطاد بكلب علمه
علمه
واما اذا اصطاد بكلب علمه ثم عسل من الصيد فانه لا تحرم سيوده المتقدمه على الصحيح. لكن نقصده أن لم نتبين فالصادة عن التعليم بجواز أن يكون نسيا بعد تعلم أو نسي الرسالة فأما الإعادة على من نسي النوع في رحله فتيمم ثم صلى أو على من صلى صلاة شدة الخوف بسواد ظنه عدوا فلم يكن او كان بينه وبينه ما يمنع الحضور فانه مبني على انه فرط بترك البحث والتحقيق. قاعده السابقه من تلبس العباده ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجبا له قبل الشروط لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه أم يمضي ويجزئه هذا على بريك؟
أظن هذا واضح معنى قائش واضح؟ لكن ثلاثة تجعيد عدد وقبل أن أفرغ منها حصل له ما لو كان واجبا له لكان هو الواجب دون ما ثلاثة تجعيد وثلاثة هو ما يتغير في معنى قائش
أحدها أن يكون المتلبس به رتبة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان اتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل للمتلبس إذا عدم الهدي إذا عدم الهدي فإنه رتب له في الصيام رتبة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو مسر في بلده لم يلزم.
وعرفت ان تنكر لاحد من هذه فله ان يكون على الصيام الحد وسبعه اذا رد لكن في اثناء الصوم زاد الهدي هل يظنه الانتقال او لا يظنه؟ يقول المؤلف انه لا يظنه لأن هذا البديل شرع رصة عامة وليس لتعذر الأصل بالسلبية ولكن أجل رصة على المكلف
الشرط الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعزل عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدن والعدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. وبهذا تؤمر من ارتفع حيضها في عارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة، فإنما جوز لمن ارتفع حيضها على كذا.
ولهذا لو طلق أفضل يا فرغ متى تنتهي العدة؟ إذا جاء إلى حاضر ثلاث مرات، لو بقيت سنتين ترضع ويأتي الحيض فالعدة سنتان، خلافا لما يفهمه العوام أنها إذا كانت لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر، ولو كان امتناع الحيض بسبب معلوم يرجع زواله.
إنما
يجوز
لمن ارتفع على قدر ما رفعت أن تعتد بالأشهر، لأن حيضها غير معلوم ولا مضمون العودة، وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا الاعتداد بالحيض، فمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعت فاعتدت بالأشهر إن حاضت في أثنائها، أو لم تكن مكلفة بنيت الصغيرة إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر. وهنا
ورفعا يعني معناها الأسباب يكون بالحيض هو أصلا، والأشهر فرع عنه، الأشهر فرع عنه، فإذا شرعت في الأشهر بناء على أن الحيض لم يأتيها ثم أتاها في أثنائها فإنه يلزمها أن تعتد بالحيض حتى لو لم يبق عليها إلا يوم واحد، فإذا جاء الحيض فتجت به لأن الله يقول واللائي يعتن من خير النساء فمن خدهم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، ومع وجود الحيض هل تكون عائشة؟ ما تكون عائشة، ومع وجود الحيض أيضا لا تكون خير ثلاثة أشهر، فإذا عاد على الحيض ولو في آخر يوم من العيد من ثلاثة ثلاثة انتقلت إليه. نعم.
فإن
انتهى قلت بأشهر طلعنا في الحيض فقد انتهى في الأشهر ما
فرصة
ولو بعده في الحضر.
وهاهنا مسائل كثيرة متنفذة بين الضربين، منها من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة، والمذهب لا يلزم الانتقال لأن ذلك رخصة فهو كصيام متمتع، فيه وجه يلزمه الانتقال لأن الكفارات مشروعة للقضاء والزكاة، فيها من التفريغ ما يناسب رخصة مطلقة، ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الذمة إذا كان ماله غائبا، ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب فهل يلزمه انتظاره أو يجوز له العدول إلى الصيام في المشقة أو يفرق بين الظهار وغيره على عودهم معروفة، ومنه المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء ففي بطلانها روايتان، لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام متنفع، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر، وبيان الضرورة أن تستباح معه الصلاة بالحج، فإنه غير رافع له على النظر. فلا يجوز إتمام الصلاة مسبقا.
نعم. فلا يجوز له إتمام
فلا يجوز
ما فيها لو؟
فلا يجوز إتمام الصلاة مشبكا مع وجود الماء الراكع له ومنها إذا نكح المعسر الحائض
فهم هذا الفرق؟ ما فهمتوا هذا الإنسان إذا كان ما عنده ماء ثم فيها يريد الصلاة إما أن يجد الماء قبل أن يسعى في الصلاة أو بعد أن يفرغ من الصلاة أو في أثناء إن وجده قبل أن يشرع في الصلاة فلا بد أن يتوضأ ولا يمكن أن يصلي بالتيمم وإن وجده بعد الفراغ من الصلاة لا يلزمه إعادة الصلاة. ماذا أنت؟
الله
هذا الإنسان إذا كان ما عنده ماء ثم كان يريد الصلاة إما أن يجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة أو بعد أن يفرغ من الصلاة أو في أثناء طول إن وجده قبل أن يشرع في الصلاة
لا
بد أن يتوضأ ولا يمكن أن يصلي بالتيمم وإن وجده بعد الفراغ من الصلاة لا يلزمه إعادة الصلاة لأنها برئت ذمته منه وإن وجده في أثناء الصلاة ففيه رواية كما قال المؤلف رواية عن الإمام أحمد رواية أنه يلزمه أن ينقطع يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي من جديد ورواية ثانية لا يلزمه لأنه شرع بالبدل نعم شرع بالبدل على وجه المأمور به فلا يلزمه أن يستأنف الصلاة نعم والمؤلف ذكر هنا رحمه الله أن السبب أو أن القول الموجود إعادة الصلاة يعني إذا وجد في أثنائه هو مبني على أن التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح إن كنا إنه رافع للحدث فقد ارتفع حدثه وإن كنا إنه مبيح فإن الحدث لم يرتفع فإذا وجد الماء فإنه لا يمكن أن يستبيح الصلاة في التيمم وعندي أن هذا البناء فيه نظر لأن القائلين بارتفاع الحدث في التيمم يقولون إن هذا الارتفاع ارتفاع موقف إلى متى؟ إلى أن يجد الماء فإذا وجد الماء فعل الارتفاع كذلك الاستباحة فبناء هذه المسألة على القول لأن التيمم مبيح أو رافع فيه نظر كما قلت لكم لأن الذين يقولون بأنه يرفع الحدث يقولون إنه لا يرفعه إلا رفعا مرتبا حتى يجد الماء نعم البناء حقيقي كما قال إنه يقال الآن شرع في البدل أي شرع فيما يجب له البدل وهو الصلاة فكان لما كان ابتداء الصلاة صحيحا لأنه لم يجد الماء هل يكون آخرها صحيحا أيضا وإن وجد الماء مثل ما قلنا إذا وجد المتمتع ثمن الهدي بعد أن شرع بالصوم فإنه لا يلزمه هذا هو المعنى والمذهب في هذه المسألة مذهب أنه يبطل تيممه فتبطل صلاته وعلى هذا يلزمه الاستئناف
قبل الكفارة
نعم
يعني أشياء قوت الكفارة
الله الظاهر يعني أن الباب واحد مثلا شرع في البدل فإنه لازم الانتقال لأن لو أزمناه الانتقال لأزمناه بالبدل والأصل بالبدل أي بما فعل منه وبالأصل أيضا فهذا الرجل يقول أنا حين شرعت بالبدل وأنا قد أذن له أذن لي فيه فما الذي يصله
لكن شيخ
نعم
نظام الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض صحيحة
نعم
فيملك بناء على هذا الحديث
نعم
هل يلزمه الإمام
إذا وجد الماء
نعم
يلزمه
صحيح
فيه هو طهور ما دمت في ما دمت غير واجب للمنع. أما إذا وجدته فإنه يلزمك على قتال. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا محل إجماع بين أهل العلم. لا فهم الذين يقولون بأنه مبيح يقولون معك إذا استبحت إذا قيل ممدى النفل ما تخلي الفرق. والاستباحة ما تستبيح على أعلى بالعدل.
إذن هو مبيح
الصواب أنه رافع
ما ننتج منه
ما ننتج فإنه لا بد أن تصل.
يكفي الله قد صحيح من الفريضة ولا يلزم الفريضة.
نعم.
ما يلزم الإعادة بالنسبة للفريضة لكن تكون الجنابة ذاتها.
لا تعود الجنابة في وجود الماء. وهذه مثلا كما قلت أن الأصنام حكى الإجماع عليها. مع العلماء على أن هي تبارك. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وينسى بشرته. وهذا أنه بمجابة تلك الماء يجب عليه أن ينسى بشرته. وإن لم يتجد الحدث ثم إنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه فإذا هو لم يصلي فقال ما فعلت أو ما الذي منعك قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالطائف فإنه يكفيه ثم جيء بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة مرة قصة طويلة جيء بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب الناس منه وروض ثم بقي فقال خذ هذا فأفرغه على نفسك فقال خذ هذا فأفرغه فدل هذا على أن التيمم لا يتوقف عن عام
ومنها
طلب ذلك منهم يقولون الصيام شرع بالبدن نفسه وأما هذا فإنه ما شرع بالبدن لأن البدن هو التيمم تيمم قبل أن يتلبس الصلاة وهذا التيمم لا بد أن يكون له مفعوله إلى أن تنتهي الصلاة فلما وجد الماء في أثناء الصلاة بطل مفعوله فإذا بطل مفعوله بطل الصلاة لا الصيام أصلا فيه نفسه هو البدن أما هذا فهو مو نفسه هو البدن إنما هو شرع فيما يشترط له هذا البدل فهذا البدل وهو الصلاة صحيح
هذا
الإنسان أيها وهذا هو الأفضل جواد الماء يجب عليه الاستقلاء وهو مستمر
ومنها إذا
نكح
ومنها إذا نكح المعشر الخائف للعلم أنا ثم زال أحد الشرطين فهل ينفسخ نكاحه على روايتين والنكاح فيه شوب فيه شوب عباده
صحيح وعلى مهلان صواب مهلان ما هو الشرطان اللذان تدي حال النكاح لنا
وكلاهما العين ولا يجد
ولا يجد
طولا
لا يجد مهر حره ويخاف من المشقه نعم نعم نعم
المنهج
لا يجب المخاطرين بحال المنهج شخصون مثلا اي طبعا اصلا الرجل تعزم تاخر عن الموفق والنفس فالغالب ان اتفق عليه انه يكون هو المنهج لا سيما اذا وافقه القاضي ابو يعلى فان اختلفا فما رجحه القاضي فهو المنهج فهو المذهب يعني لو اختلف المجد والموفق فالمذهب مع من كان مع من قال
قاعدة الثانية من قدر على بعض العبادة وحجج عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا هذا أقصد أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العباد بل هو وسيلة محضة وسيلة محضة إليها كتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الخلق والختام فهذا ليس بواجب لأنه إنما وجب ضرورة القراءة
لأنه إنما وجد ضرورة القراءة والحلق والحلق والسفر، وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته، وأوجبه القاضي في تحريف اللسان خاصة وهو ضعيف جدا. الاسم الثاني
واضح هذا؟ إذا قدر على فعل على بعض العبادة في مطار فهل لزمه الإتيان بما قدر؟ نقول هذا على أحسن. الأول أن يكون هذا الشيء الذي قدر عليه ليس مقصودا لكنه وسيلة، مثل فرض الله على المصلي أن يقرأ، نقرأ القرآن. طب إذا قرأ يتحرك لسانه ولا يتحرك؟ يتحرك؟ يتحرك شفتاه؟ نعم. قال الله تعالى وأنا معهما لفريق وتحركت فيه شفتاه، تحركت فيه شفتاه، تتحرك الشفتاه وتحرك اللسان. هذا إنسان أحرف ما يقدر ينطق أبدا وأراد أن يصلي، يقول حرك لسانك وشفتيك. لا لا، القاضي يوجب ذلك رحمه الله، يوجب ذلك
على
الأقل من حرك لسانه وشفتيك، لأنه لو تكلم لحرك لسانه وشفتيه، ومعلوم أن تحريك اللسان والشفتين دون النطق نوع من العدل، نوع من العدل. كذلك الإنسان المحسن بحج أو عمرة لزمه الحلق. قول هذا رجل أصلع ماله رأس أبدا، يقول رح لما حلاق حل يمر الموسى على هجل، قول ما يلزم؟ طيب لو كان الشعر ما لازم يجيب الموت
يموت لكن
يسام؟ لماذا؟ لأن إمرار الموسى على شعر من له شعر وسيلة ولا مقصود؟ وسيلة، نعم. كذلك الختان، إنسان ولد مختونا وهذا يقع، وأنا شاهدت عدة ناس يولدون مختونا. هذا الذي ولد مختونا لو كانت القنصة موجودة نمر الموسى عليها ولا لا؟ ونقطع. لكن إذا ولد مختونا هل نقول الله كيف وخصى بهذا نمر عليه الموت؟ لا حين أخشى بعد أن يغرق هذا الخاتم ويوقع الحشم. نعم، المهم هذا ما يجب، لأن هذا وسيلة محضة، وسيلة محضة. نعم.
القسم الثاني ما وجب تبع بغيره وهو نوعان، أحدهما ما كان موجودا.
وش أنت؟ ثاني؟ وأنت؟ وقفنا كتابة المعلمة.
ما كان موجود اجتهادا.
حتى أنت يمكن أن نكتب. نعم. طيب. ولا بالهامش.
القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان، احدهما ما كان وجوب صياغه العباده ليتحقق حصولها كقتل المنطقين في الوجوب، فاذا
كغسلي
كغسلي
لم اخذ كغسلي
المنطقين،
انا عندي راس المنطقين وصح
فإذا قطعت بيد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا على الجهد؟ أشهرهما عند الأصحاب الوجود وهو ظاهر كلام أحمد واختيار القاري في كتاب الحج من خلافه أنه يستحب، وحمل وحمل كلام أحمد على الاستحباب هذا إلى غير شيء من العباد.
هو اختار أقرب الى اختيار نعم.
هذا إذا بقي شيء من العبادة كما في وضوء الأفضل. أما إذا لم يبق شيء بالكلية فقط سبع.
أما إن لم يبق شيء أما إن كذا إذا وأنت عندك إن ها
إذا
عندنا نسختان إن وإذا فأرضيناكم جميعا. نعم.
ما نكتب الخار
لا نحن لا نحن هذا هي أفضل
هي أفضل
محمد أفضل ما كانت تميل مشكلة
خلال تميل
ما هم أقول
لا تميل من بخلال تميل
هذا ما الشيخ هو
مشكلة الشيخ وتعصر
لأنه أفضل وأبرع منه
أول برضه رحيك النفخة هذه ما يمكن لكم لأنها توقع
أنا عندي زيادة ما تبقى خلص الدنيا
مكتوبة عندنا نفخة عندنا نفخة بإن ونفخة بإلا ها؟
أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط السبع فإمساك جزء من الليل في الصبح فلا يلزم من أبيح له الكتب بالاتفاق. الثاني ما وجب سبع لغيره على وجه التكليل والنواحي مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. المشهور أنه لا يلزمه لأن ذلك كله من توابع الوصول في عرفة فلا يلزم من لم يقف بها وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومه لأنها عبادات في نفسها مستقلة
والصواب لا شك أنها نفس تقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فإذا فات الوقوف ما نقول عبد لازم تبيت منها لازم تأثر من جمار المبيت في منها ليس عبادة إلا في الحج والحج الآن خطا يعني يكون عبثا.
ومن أمثلة ذلك المريض إذا عدد في الصلاة أو وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء جسده.
نعم
فإنه لا يلزمه
ذلك. ومن أمثلة ذلك
وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزوم هذه العبادات من فيها مستقلة.
نعم.
والقسم الثالث.
إيش معنى؟
ما
هو جزء من العبادة؟
ما هو جزء من العبادة؟
هذا عندك وأنت لعلك غلطت. ملحق.
فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له. القسم الثالث فهو
هذا تقدم لنا أن فيه نظرا وأن الصواب أن العاجل عن السجود على الوجه إن كان ما يتمكن من الذنوب والعرض فنعم يسقط وإن كان يتمكن فهو يجب عليه أن يسجد على بقية الأعضاء لأنه حينئذ نصل إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس. فمثلا لو قرن هذا الرجل ما يقدر أكثر من سجدة ما نقول جلسة بيديك لأنه ما يسجد شيء واضح. لكن لو كان يقدر يأخذ إلى هذا يعني بس المقصود المماثل هنا يجب عليه أن يسجد الجلسين ولا لا؟ لماذا؟ يعني هذا قريب من السنة والصواب في هذه المسألة خلاف ما أطلقه المؤلف. صواب أنه إذا كان قريبا من السجود بحيث تكون هيئته كهيئة السادل ولكن ما يتمكن من مس جبهته الأرض فإنه يجب عليه أن يسجد في بقية أعضاء السجود وإلا فلا. لا نحن
أصل الشحن واللحن عصب يعني عصب استثناء الراس والجلد والأطراف استثناء الراس والجلد والأطراف صحيح ولا لا؟
صحيح
عصب يعني غير صحيح الشحم والحمل. فلو باع شاة واستثنى شحمها لم يصح. والسبب ظاهر، ما هو السبب؟ أنه مجهول وغرض، ما ندري هل الشحم يكون كثيرا أو يكون قليلا، فهو مجهول. ثلاث، كذلك الحمل، أصل الحمل يعني لو باع شاة حاملا واستثنى حملها فإن الحمل لا يصح ويبطل البيع. لماذا؟ قال لأن الحمل مجهول، الحمل مجهول. والقول الثاني في المسألة أن استثناء الحمل جائز، مثل الحمل جائز، لأن هذا ليس كبيع الحمل، بيع الحمل حرام لأنه مجهول، أما هذا فليس بيعا ولكنه استبقاء، استبقاء. والاستبقاء أقوى من الابتداء، الاستبقاء أقوى من الابتداء. مش معنى استبقاء؟ أنا إذا بيع عليك هذا الشاب الحامل فالأصل إن الحمل تابع الأم، ولا لا؟ انتقلت الأم بحملها من ملك إلى ملك إلى ملك المشفى. فإذا قلت إلا حملها فأنا ما ابتدأت ملكا جديدا في هذا الحمل، وإنما استبقيت ملكي عليه لأني أنا لأملك الأول. فهذا استبقاء، والاستبقاء أقوى من الابتداء. والدليل على ذلك أنكم أنتم يا أهل المذهب تقولون لو باع الإنسان الرأس وحده، باع الرأس الحالة يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ولو باعها واستثنى رأسها جاز. وقلتم إن الفرق هو أن هذا الاستثناء استبقاء بخلاف البيع فهو نقل، نعم، والاستبقاء أقوى من النقل. وعلى هذا فنقول إن الصحيح هو هذا القول، أنه إذا استثنى الحمل فإنه يصح. كما لو أنه لو أعتق أمة حاملا برقيق واستثنى حملها فإنه يجوز، مع أن الحمل نقولا قويا، ومع ذلك جاز استثناء حملها بالعشق، وكذلك البيع من باب أول. وهذا القول هو الصحيح، وقد يحتاجه الإنسان أحيانا، يكون عند الرجل مثلا شاة طيبة يريد أن يكون ماءها عنده، فباعها واستثنى حملها يصح. كذلك ربما يكون عنده فرس جيدة ويحب أن يبقى نسلها عنده، فيبيع الفرس ويستثني حملها. كذلك ربما يكون عنده أتان، له أتان ولكن يحب نسلها فباعها واستثني الحمل. ممكن هذا ولا لا؟ كل هذا ممكن. طيب، فإذا قال قائل إذا صححتم استثناء الحمل ثم خرج ميتا، ما أعرف شيء إلا إذا مات بسبب منه، إذا مات بسبب منه فعليه الضمان، لكن إذا مات بدون سبب منه فلا ضمان عليه، لأن المشتري ما أخذ عوضا عنه حتى نقول يجب أن يضمنه. المشتري لما استثنى حملها البائع ينقص الثمن ولا ما ينقص الثمن، فلا يمكن أن نضمن المشتري شيئا لم يستثن به، اللهم إلا إذا كان هو السبب. طيب، لو ماتت الأم به استثنى الحمل ثم عند ولادتها تأثرت وماتت والحمل بقي، هل يضمنها البائع المشتري؟ إذا قال المشتري حملك لن تستفيد هو الكلام، مش نقول ليس المفعل، نعم ما المفعل. فالصواب إذن أن استثناء الحمل لا بأس به، لأنه عبارة عن شيء منفرد، وأنا حينما استثنيته استبقيته ولم يكن في معاورة حتى نظن أنه غلط. قال: ويصح بيع ما مأخوله في جوفه كرمان وبسطيل. أي ما نأكله في جوف الرمان، الرمان نأكله في جوف، صح؟ وقشره يوكل ولا ما هو يوكل؟ البطيخ جعله المؤلف كالرمان نأكله في جوف، مع أن قشره يوكل بعض البطيخ، مثل الغاوة يؤخذ خشوه ولا لا؟ لا هذا قليل، طبعا خشوها أطعم من لبها. نعم تفوقها مثل أن يسموها خياط هذا موجودة وهي تكتب. أما الأرجح اللي يسمونها الحبحب فإن خشوه لا يؤخذ. أي نعم حتى القشر قشر الغلمان أيضا يستعمل في الأطفال ومن الأطفال يعني يثبت الصدر. الحاصل أن الذي نأكله في جوفه يصح. فإذا قال قائل هذا مجهول لأنه قد يكون هذا الذي في الجوف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا مثل بعض الغلمان تجد أن شحمه كثير وأن حبره قليل، وبعض الرمان بالعكس. سنقول إن هذا مستفر لأصل الخلقة وما زال المسلمون يتبايعونه بدون يقين. ولو قلنا بأنه لا بد من فتحه لكان في ذلك تعريض له الفتح المفتح. نعم ولو ظهر غضب الرمان هو بسيط إلا إذا كان هناك مثلا عيب يخرج عيب به هذا له خيار. وكذلك يقول يصح بيع ذاك الباء ونحوه في قشره. بيع ذاك الباء يقال الباقلا مقصورا بالتخفيف والباقلا ممدودا بالتخفيف، يعني انك ان بدات فخفف الباء الباقلا وان قصرت فشدد الله الباقلا. وش هو الباقلا؟ ها؟ إيه؟ اللوبة. لا الفوت الباقلة يقول إنه هو الفوت يصح أن يباع في قشره. العلة مستجد لأصل الخلقة وكذلك اللوز والجوز وما أشبهه إنه مستجد لأصل الخلقة فإنه يجوز. ويجوز أيضا بيع الحب المشتد في سنبله. بيع الحب المشتد يجوز أن يباع في سنبله مجهول لأن السنبل تجد على الحبة ما ندوش مقال الحبة يقال هذا مستجد لأصل الحبة. أما نجاه الدليل هو ما ثبت الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراد وهو غير مأمور به بضرورة أو هو غير مأمور به بضرورة. الأول فقومي بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إثنان فلا يلزمه بغير خلاف. الثاني كأكفي بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل لأن الشارع قصده تكميل الحج مهما أمر. ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعد الرقبة. اسم الشارع
عند ابن السعاية التوفيق للعبد الذي أعتق فيه ربابة أن يسعى هذا غلط هذا ليس بالصحيح. السعاية إذا أعتق بعض الشركاء مصيبة ولم يكن للشريك الآخر ما يغيبه ولم يكن عنده ما يغيبه بقية الثمن هذه السعاية. وأما إذا أعتق الإنسان جزءا من عبد المملوك فإنه يسعى إلى البقية هذه السراية. ما تفهمين الله؟ طيب بيني وبين رجل عبد لنفسه ربه فأعتقت نفسي الذي لي من هذا العبد. إذا أعتقت السرى إلى البقية وأعتق كله ووجب علي لشريكي حين نفسي إذا كنت أنا فقيرا ما عندي شيء فإنه يعتق العبد كله
لكن استسعى فيما بقي. ما هي استسعى فيما بقي؟ يقال له اذهب واغتسل، اذهب واغتسل وأوفي سيدة الذي لم يغتسل، لم يفت نفسه. هذه استعارة. وأما السراية فهو رجل له عبد كامل فأعتق نفس العبد. إن ليش تعتق؟ لأن قال مصاب يبقي. نقول يغتسل يغتسل لا جميع، سواء كان غنيا أو فقيرا. فهذا التفسير الآخر. السراية هي الحكم بسراية العتق باقي تبع العتق بعد السابق. نعم. هنا حلو وجود كمان، لكن إن كان موجب قرأ إلى الجميع، وإن كان موجب غيرك قرأ إلى الجميع ولزمت بدخل فيه. إن كنت فقيرا هو على المذهب يبقى من يستحر من الرحيق وعلى الغد الثاني يستفع في البقية. كل الحر.
القسم الرابع ما هو جزء من العبادة، وهو عبادة مشروعة في
طيب هنا الآية الصواب في الآية هنا أنها أن يعجبها الشريك الفقير يصيبه من العبد نعم استسعى العبد يستسعى العبد نعم بتحصيل قيمة مقيس نصيب ما بقي منه ليكون حرا
مرات. ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع وغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل كثيرة منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة لكنه أيضا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة. ومنها من عجز عن بعض الفاتحة الذين
هم هذا الخاص فيه نظر، لأن القيام ليس جزءا من القراءة، لأن القيام يكون من عجز عن القراءة يلزمه القيام، فيقال هذا ما هذه ليست عبادة واحدة، القيام شيء والقراءة شيء آخر. هل القراءة جزء من القيام؟ لا. ولهذا تجب على القائد الذي لا يقع على القيام، وليس القيام أيضا جزءا من القراءة، فهذا الفرق فيه نظر. الفرق الثاني ومنها
ومنها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي. ومنها
هذا صحيح، إذا عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي، ولو قال المؤلف لزمه الإتيان بما قدر عليه منها لكان أوضح. يعني إذا كان من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي صحيح قد المقدور عليه، لكن لو صرح به لكان أوضح. ووجه ذلك أن قراءة بعض الفاتحة عبادة ولا لا؟ عبادة. نعم.
منها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه، لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء، كما يشرع للجنب إذا أراد النوم أو الوقت. ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما
قدر منه. قل يلزمه يعني عندي نسخة يلزمه نسخة يعني ما هم يصح نسخة على يقول لازمه نسخة يلزمه فيه نسخة يلزمه نعم
لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء.
أنا عندي بعض أعضاء الوضوء ما في بعض إذا توضع الجنوب له جسمه
المسائل عاقل
وقع عند أن تردد في مسائل أخرى في آخر نعم عندكم أخرى
أخرى المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه في وجود استعماله وجهان، ومأخذ من لا يراه واجبا فلا يحصر به مخصوص، او انه يتباعد لكنه يبصر بالاسلام في ولا فلا يبقى يشارك، أو أن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجلد كما تقدم. ومنها إذا قدر
ونرى بش كأي مسألة
نعم
نعم المذهب يعني المسألة أنه يجب عليه أن يستعمل ما قدر عليه، وهذا أولى لعموم قوله تعالى فاستح الله ما استطعتم، ولأن الإنسان لو كان عليه جبيرة بعض أعضاء الوضوء يتوضأ بما لا جبيرة عليه ويتيمم عن الجبيرة. فالصواب في هذه المسألة المذهب أنه إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء استعمله وتيمم من الجبيرة. والخلاصة الآن أن من وجد ماء يكفي بعض بدنه في جنابه يستعمله ويتيمم من الجبيرة، والموضوع ما الذي فيه خلاف، ولكن أين يستعمله؟ فيما شاء من بدنه؟ لا، نقول استعمله في أعضاء الوضوء، استعمله في أعضاء الوضوء. نعم. وأما إذا وجد ماء يكفي بعض أعضائه في الحدث الأصغر فذكر المؤلف في ذلك وجهين، أحدهما وجوب الاستعمال والثاني وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي، والثاني عدم وجود الاستماع ويتيمم في الوضوء كله، والصحيح انه يستعمل ما وجد. نعم. لأن هذا الأذى ما يمنعه عن الصلاة، فإذا استخلاف الوضوء لأنه يستفيد به جواز المسجد وجواز النوم.
ومنها إذا قدر على بعض صاح في صدقة من صدقة الفتر فهل يلزمه إخراجه على روايتين؟
في صدقة الفتر يعني في صدقة الفتر لا وفتحنا عن كده؟ لا.
ومأخذ عدم الوجوب أنه كفارة بالمال فلا يتبعض كما لو قدر على التسويل بإطعام بعض المساكين والصحيح الوجوب والفرق بينهم وبين الكفارة والمسلم أحدهما أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدن هو الصوم بخلاف الفطرة الثاني أن الكفارة لا بد من تسويلها والمقصود المقصود من التفسير والمقصود من التفسير بالمال تحصيل احدى المصالح الثلاث على وجه وهي الجسم والاطعام والذكر وبالتنفيذ يقول ذلك فلا تبرأ الذمه من الوجود الا بالاتيان باحدى الكفار بكمالها او بالصيام وفي الفطره لا تبرأ الذمه منها بدون اخراج الموجود.
وهذا اللي ذكره شيء يعني رجل عنده نصف صاع بالفطرة ما هذا نصف صاع هل نقول لا تجب عليك لأن الفطرة صاع كامل إذا أخذت نصف صاع فلا فائدة من ذلك أو نقول إنها تجب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم ثم أن ذكر في ذلك قولين ولكن الصحيح أنها أنه يجب الإخراج لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولأن إخراج نصف الصاع فيه طعم للمساكين والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطر إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. التسهيل لا التسهيل ما يمشي يعني لو وجد مثلا إطعام خمسة مساكين في صلاة الجميل الآن خمسة فقط فهنا إذا أطعم خمسة يصوم يوم أو يومين ونقول لا تتلاقى يكون تكون كفارة ملتقة حينئذ وما دام أن هذا له بدل فأنت إذا عجزت عن إطعام العشرة انتقلت إلى بدل إلى بدل فكانها مقر نعم وقاه من النجاح وقاه من النجاح لأنه من جنس واحد نعم اين من كان غير صائم فانها تجب عليه لاجل طعمه في المساكين.
قاعده التاسعه العبادات
ابن عمر صريح فرضها على الصغير والكبير
العبادات الواقعه على وجه محرم
من الالفاظ المعتبره في العبادات
لا هذا
العاشر
الأنصار المخلوق هذا عاشر عاشر حمس الثالث 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 وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها هذه الصحة مجهول ورى أبو بكر عدم الصحة قال فهل أكثرون الأول أمثلة كثيرة منها قول الأول
والأول
منها صوم يوم العيد ولا يصح بحال على المذهب من الصلاة
قال مما عاد إلى ذات العبادة يعني شرح القاعدة هذه إذا وقعت العبادات على وجه محرم فإن كان التحريم يعود إلى ذات العبادة فإنها لا تصح لماذا؟ لأن الأمر والنهي متضادان كيف نقول بصحة شيء منهي عنه إذا عاد التحريم إلى شرطها إلى شرط العبادة لا إلى ذلك كما لو صلى في ثوب محرم عليه هذا ما يعود إلى ذات العبادة يعود إلى شرطها وهو ستر العورة
فإن كان على وجه النصف فكذلك متى كان، وإن كان على وجه ما يخص فيه روايته، وإن عاد إلى أمر خارج فإن العبادة تصح على قول أكثر، مثل أن يصلي وعليه الإمامة في الحريم، فهذا اللباس حرام لكن ما وجد فسق العبادة ما يعود أن فسق ليس بشرط بخلاف القميع من الحريم فإن له العبادة. الآن الأمثلة قوم يوم العيد النهي فيها بلا داخل أي شيء بلا داخل العبادة لأن الشارع نهى عن قوم يوم العيد. نعم.
ومنها الصلاة في أوقات النهي، ومنها الصلاة في مواضع، ومنها الصلاة في مواضع النهي، فلا يصح على القول بأن النهي بالتحريم، فإنما يصح على القول بأن النهي بالتنزيه. هذه طريقة المحققين، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم.
ومن صلاة في مواضع النهي مثل
أعطانا
الإبل، فأعطاني الإبل، فأعطاني الإبل وهي نعم، فإذا صلى في أعطاني الإبل فهل تصح صلاته؟ يقول المؤلف إنه ما تصح على المحققين، وبعضهم إلا إذا قلنا إن النهي بالتنزيه، يعني إذا قلنا إن النهي بالتنزيه ما صح فيه،